صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد ما تقدم معنا أمس البحث عن تعريف علم الرجال والبحث عن حاجة موضوع علم الرجال ومسائل علم الرجال والفرق بين علم الرجال وعلم التراجم والفرق بين علم الرجال والدراية، بعد ما تقدم معنا هذه المسائل يقع الكلام الآن في بيان الحاجة إلى علم الرجال. جرت عادة الرجاليين عندما يريدون أن يبينوا أهمية علم الرجال أن يبينوا في مقام بيانه أن يبينوا أهمية خبر الواحد في الاستنباط. يعني كل الرجاليين إذا أرادوا أن يركزوا لكم لماذا علم الرجال مهم، ينبغي لكم أن تعرفوا دور الخبر أخبار الآحاد في استنباط الأحكام الشرعية، وإلا فلو لم يكن هناك في مقام الاستنباط روايات فما الحاجة إلى علم الرجال؟ إذا ما كان عندي أخبار آحاد يستنبط منها أحكام شرعية، وكل الأخبار كانت متواترات، وكانت كل الأخبار مستفيضة توجب الوثوق بالصدور، وكل الأخبار كانت أو كل الأحكام تستفاد من الكتاب أو الإجماع أو العقل، فما الحاجة إلى علم الرجال؟ فلذلك حتى يؤكد العلماء على أهمية علم الرجال ركزوا على أهمية خبر الواحد في استنباط الأحكام الشرعية، تركيزهم كان الأساس على هذا حتى ينطلقوا بعدين منا من فكرة أخرى. إذا الفكرة الأولى بدنا نبينها ما هي أهمية خبر الواحد في مقام استنباط الأحكام الشرعية، هذه الفكرة الأولى بيطرحها العلماء. ثم بعد ما يثبت العلماء الرجاليون عندما يثبت الرجاليون وبعد ما يثبت الرجاليون أن خبر الواحد ركن عظيم بل هو الركن الأعظم في مقام استنباط الأحكام الشرعية، يخوضون في مسألة أخرى وهي هل كل خبر حجة أو الخبر الحجة قسم خاص يدخل فيه ماذا؟ علم الرجال. مقدمتين هني بس فنثبتهم. المقدمة الأولى ما هي؟ أن استنباط الأحكام الشرعية ركنه الأعظم أخبار الآحاد. والمقدمة الثانية أن أخبار الآحاد ليس كلها حجة بل هناك قسم خاص حجة منها، وهذا القسم الخاص كيف نحدده؟ بأدوات رجالية. هاتين المقدمتين اللي بيهتموا فيهم كل كتب الرجال تقروها عندما يتكلمون عن الحاجة لعلم الرجال بذكر هاتين المقدمتين كأهم شيء. أولا أهمية أن أخبار الآحاد هي الركن الأعظم في مقام الاستنباط. ثانيا أن ليس كل خبر واحد حجة بل بعضها حجة، وتشخيص الحجة من أخبار الآحاد إنما يتم بأدوات ومفردات ومسائل رجالية. هذا ما نريد أن نتكلم عنه اليوم إن شاء الله تعالى. بالنسبة للمقدمة الأولى وأن العلوم وأن الاستنباط موقوف على خبر الواحد، إذا نذكر ترتيب الماتن نحن في بيان هذه المسألة، يقول الماتن أن علم الرجال أنه لا إشكال بأن الشريعة نهتنا عن القول بغير علم، نهتنا عن القول بغير العلم، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أو مشاكل هذه المسائل التي تنهانا عن ماذا؟ عن العمل بغير العلم أو العمل بغير إذن شرعي. فأنت في مقام الفتية لابد لك أن تكون في فتاويك وأحكامك واستنباطك للأحكام أن يكون مستندا إلى ماذا؟ إلى حجة شرعية وعلم شرعي. وحينئذ ذكروا أن الأدلة على الأحكام الشرعية هي أما الكتاب وأما السنة وأما الإجماع وأما ماذا؟ وأما العقل. وقالوا إن الكتاب هل يفي الكتاب لاستنباط الأحكام الشرعية الابتلائية أو لا؟ قالوا آيات الكتاب الكريم فيه آيات أحكام، وآيات الأحكام عددها مثلا يقولون 500 عادة، هم يقولون عددها مفروض كانوا كترس مفروضين، صار يعني صاروا أكثر، مفروض صاروا من زمان 500 مفروض لسه ولدوا أكثر صاروا. على كل حال بغض النظر قديش عددهم هالآيات الأحكام، عم بتصور عددهم شيء 1000 ليش 500 بس يعني بالنتيجة. بس يقولون آيات الأحكام في القرآن كم واحدة؟ 500. يا يعني أنت عندك 500 فرع في طرق تستنبط ماذا من الآيات الكريمة؟
يعني كلية غير
إلى حد ما، لا دائما، إلى حد ما. مناسك الحاج تفصيلية، كثير منها تفصيل. الصوم إلى عامة إلى حد ما، إلى حد ما عامة الصوم. مثلا الإرث تفصيلية، أحكام الطلاق والزواج إلى حد ما تفصيلية، بعضها عامة بعضها تفصيلية. مش كل الأحكام، لا نقول كل الآيات الأحكام أحكام عامة، بعضها تفصيلي بعضها ماذا، بعضها فيها عموميات. مثل أقيموا الصلاة لم يبين لنا ماذا طبيعة الصلاة وأجزاء الصلاة ومشاكل ذلك، لكن بالنسبة للوضوء والتيمم بين الوضوء بالتفصيل، مش أنه بين ماذا بشكل عام فعلا. فالآيات الأحكام هي آيات لا تفي بالحاجة إلى استنباط الفقه بلا إشكال، وهذا أمر نعيشه كل يعيشه كل من يستنبط الأحكام، كل من يمارس عملية الاستنباط سوف يجد أن هناك جملة من الأسئلة عن الأحكام الشرعية لن يجد جوابا لها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما تقلي فيه تبيان كل شيء وما أدري إيش، لعل فيه تبيان كل شيء، لكن أنت عندك أداة كيف تتعرف على كل شيء فيه؟ يعني أنت هل هناك وحي ينزل عليك ويعلمك القرآن ويبين لك آيات القرآن؟
لها يعني تفسير خاص يعني. يعني لها تفسير خاص هذا.
هذا هو
مفسر. فإذا ليست الآيات القرآنية لا تفي في الضوء، لا تفي بالحاجة، لا تفي بالمادة، يعني لا تشكل مادة عظيمة في مقام الاستنباط، تشكل مادة محدودة لكن ليست هي المادة التي نحتاج، نحتاج أكثر من ذلك بكثير. عندما ننظر إلى ماذا؟ إلى أحكام العقل. أحكام العقل لها موردين، أحكام العقل مرة في باب الملازمات، أحكام العقل في باب الملازمات مثل ماذا؟ ملازمة بمقدمة بين الواجب ومقدمته، ملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده، ملازمة بين ها؟ أو لا غير مفيدة أو غير مفيدة، يا أما محدودة يا أما غير مفيدة، لأن كل الاستلزامات غير المستقلات العقلية هي فرع ثبوت حكم شرعي سابق. يعني أنت متى نبحث عن مقدمة الواجب واجبة؟ إذا أثبتت أن هناك واجب. متى تبحث عن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده؟ إذا أثبتت أن هناك أمرا بشيء. متى تبحث عن النهي يقتضي الفساد إذا كان هناك شو؟ نهي. فأصلا هي مش فقط أنها مواردها محدودة، أيضا ليست محل شو؟ محل فائدة، ليست هي الأساس. الأساس يكون ثابتا في مورد آخر. نعم في أحكام عقلية إلى علاقة بإدراك الملاكات، في أحكام عقلية ماذا؟ لا علاقة بإدراك الملاكات، أنه أنت بتجلس وبتعتبر حالك مين؟ عارف أن كل ما نحتاجه البشر، وأعرف كل ملاكات الله سبحانه وتعالى. والعقل بعض الأحيان يدعي، تعرف أنت عقلك أنت بعض الأحيان ماذا يدعي؟ يدعي أنه يعرف شو؟ يعرف أنه ما في نفس الله تعالى موجود عندما شرع هذا الحكم. عقول البشر موجودة هذه الحمد لله، يدعون أنهم يدرون ماذا؟ ما هو موجود في لوح الواقع بالدقة، ويعرفون ملاكات الأحكام ومشاكل ذلك. نحن ندعي، نحن كإمامية أقلها فكرنا الإمامي يرفض هذا التفكير، يرفض هذه المسألة. هذا الباب الذي على أساسه فتح باب القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع ومشاكل ذلك من الأمور والاستحسانات، من الأمور الظنية التي يتبعها ماذا؟ العامة، اللي يسمى مثلا بعض حاول يطورها تحت عنوان، مثل الشاطبي حاول يطورها تحت عنوان فقه المقاصد أو مشاكل ذلك. لكن هذه الأمور نحن الإمامية لا نرتضي بها فعلا في المقام. فهذه أدوات لو ثبتت يمكن لاستغنينا عن علم الرجال، لو ثبتت هذه الأدوات. تصور أنه أنا ساعتين شو أسوي؟ أعرف ماذا؟ أن الصلاة متى؟ إذا الصلاة ما عادش في مصلحة بالصلاة الآن، بكفي ماذا الآن هذه الأيام؟ حط ستاتوس على الفيسبوك مثلا أو الواتساب مثلا أنه أنا عم صلي، هذا كافي ماذا؟ تعبد لله تعالى بدلا عن ماذا؟ عن قيام إلى الصلاة ومشاكل ذلك. الوضوء عم بسبب إسراف للماء هالأيام، فينبغي لنا أن يكون كله شو؟ أن يكون مثلا الغسل، مرة في واحد استشكل على الغسل يوم الجمعة أنه شو هالمستحب هذا، بفضل أنهر هذا، صور كل المسلمين يغتسلوا يوم الجمعة فعلا، فبيفضل أنهار فعلا، هو فاكر المي ها؟ يفتح باب العقليات ومشاكل ذلك، تغير الشريعة كلها في المقام، وما بالأخبار وما وجعة الرأس، أسهل شيء الاستنباط يصير، نرتاح نفسيا يعني بالاستنباط الأحكام الشرعية. لكن هذه الطريقة بتعبير السيد الخوئي ها؟ هو يدعي العقل، يدعي أن العقل. أنا مقتنع بأنه كثير من الأحكام حتى التي قطعية هي من أحكام عقلية، أحكام هوى، لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء وعاش وعاش عادي وكمل حياته عادي ما في شيء وما في مشكلة والحياة ماشية. وكتب فقه وهي كله 14-15 حديث يعني، بس كمل حياته ما شعر بأذية يعني. فإذا فتحنا نعم إذا فتحنا هذا الباب باب الاستحسان والقياس ومشاكل ذلك لا تكون هناك حاجة لعلم الرجال واضحة. سيد الخوئي في بحث مصباح الأصول يقول إن القياس ورد النهي عنه في الروايات أهل البيت أكثر من 500 مورد. 500 يعني معروف من دين الأئمة بالضرورة أن هذه الطريقة طريقة ماذا؟ مبغوضة. هذه الطريقة بدين الأئمة بالضرورة هي طريقة ماذا؟ مبغوضة فعلا. ودائما مركز عليها فعلا في المقام أن العلم عند أهله واطلبوه عند أهله. بعضهم بشكل على سيد الخوي يفتكر ماذا؟ سيد الخوي قصده ماذا؟ أن الروايات التي ورد فيها التعبير لا تقص، إن أول من قاس إبليس، الشريعة إذا قيست محق الدين. لا، سيد الخوي ينظر إلى ماذا؟ إلى كل الخطابات اللي عم تنظر إلى حصر العلم بمين؟ بأهل البيت. وأن لا تعملوا عقولكم وشرقوا وغربوا فإنكم لا تجدوا علما صحيحا إلا صدر عنا أهل البيت. ومشاك دائما إرجاع إليهم في العلم والفقه وهذه كلها ماذا تدل؟ هذه كلها تؤكد على فكرة واحدة أن أهل البيت هذه الطريقة لا يرتضونها، وأن أهل البيت ذلك المعروف عن أهل البيت يسألون أنت لا تقول، كان يقال لحريز أنت لا تقول بشيء إلا برواية، يعني مستغربين بالي انك انت بدك كل ما بدك تكتب شغلك بدك روايه. قال له نعم بدي روايه، انا لا اقول بشيء الا بروايه فعلا. فهذه الطريقه قطعا هي طريقه لو ثبتت يمكن لاستغنينا عن كل العلوم، كنا نحن قياساتنا واستحساناتنا. لكن هذه الروايات من ضروره الدين الاماميه انه لا يعمل بهذه الطريقه. فاذا العقل لا يفيدنا، يبقى عندنا الاجماع. الاجماع إجماع على كل حال موارد ثبوته قليلة، موارد ثبوته ماذا؟ قليلة. ودعاوى الإجماع وحتى لو قبلنا دعاوى الإجماع على كل على بعضه بيطلع مثلا ما يقارب 100-200-500 مورد الدعية الإجماع لعله في الفقه الإمامية. أكثر من ذلك ما في دعاوى إجماع. ففي يبقى عندك آلاف المسائل ماذا؟ لم يرد فيها لا إجماع ولا عقل ولا كتاب. يبقى ورد فيها ماذا؟ ورد فيها أخبار. هذه الأخبار إما متواترة مقطوعة الصدور وإما أن تكون أخبار وآحاد. نحن مقصودنا من الخبر الواحد هو كل خبر غير مقطوع الصدور، سواء كان خبر متواتر أو غير خبر متواتر. كل خبر غير مقطوع الصدور نسميه خبر الواحد فعلا. أخبار الآحاد إذا واحد بالتتبع بكتب الشيعة ومشاكل ذلك سوف يعرف أن الركن الأعظم من الأحكام وردتنا عن ماذا؟ عن طريق هذه الأخبار. لذلك لا تجدون أن أغلب مسائل الفقه الإمامية في عند الاستنباط ماذا؟ يبحثون عن الروايات فعلا، ودائما وأبدا بدوا الرواية في كل مسألة من تلك المسائل. وبهذا تكون قد تممنا المقدمة الأولى. المقدمة الأولى هي أن الروايات هي الركن الأعظم لاستنباط الأحكام الشرعية فعلا. أصلا
شيخنا السيد مرتضى يقولون أنه ما كان يقبل رواية أحد، كيف كان يمشي أموره؟
كان يمشي أموره بارتكازات الموجودة عنده، لأنه قريب من عصر النص. كان يمشي أموره بالارتكازات ودعاوى الإجماع وإطلاق بعض الآيات. الشيخ الرسيد مرتضى ما ادعى هذا، اتهم بأنه يدعي هذا بس هو ما ادعى هذا، اتهموا الإخباريين بس هو ما قال هذا الكلام. هو رد أخبارا موجودة في الكافي، ردها، رد أخبار الطينة ورد أخبار الفطرة ورد أخبار معتبرة السند، قال هذا خبر واحد في الكافي يعني برد هذا خبر واحد لا يفيد علما ولا عملا. أنت أقرأ سيرته العملية للسيد المرتضى، ما تقرأ ماذا؟ ما ينسب له بعض الإخباريين. أولئك يجرون القرص نار إلى قرصهم فعلا. لا، صاحب المعالم نقل عنه هكذا، صاحب المعالم في منطقة الجمان هو الذي نقل عن المرتضى هذا هذا المعنى. شيخ الطوسي بظاهر عبارته يريد أن يقول لا بالعدة. ذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي أن السيد المرتضى مش ما سمى بالاسم، بس يفهم منه أن السيد المرتضى عندما أنكر العمل بخبر الواحد كان قاصدا عدم العمل بخبر الواحد الذي يرد من طريق السنة لا من طريق الإمامية فعلا. بس أيضا هذا التوجيه خلاف سيرة العملية للسيد المرتضى. نحن إذا واحد يقرأ كتاب الانتصار ويقرأ رسائل المرتضى يطمئن بأن المرتضى بجد كان ماذا ينكر العمل بخبر الواحد ويرد أخبارا في الكافي، أخبار الطينة ما يقارن أخبار العالم الذر وأخبار الطينة، أخبار مستفيدة في الكافي ردها شيخ السيد المرتضى ردها. ها ردها باعتبار أن رواية خبر واحد، يعني ما لنا خبر واحد في علم العام وفي بحث الشفع. بحث الشفع اتفاقا أنا ببحث أصول المضافر شرح المضافر ذكرت هذا الجواب، أشارت أنه في بعض يدعي المرتضى هكذا يقول وجبت شواهد من عبارات المرتضى أنه في رواية بحث الشفعة بالذكر رواية معتبرة السند الشيخ المرتضى قال هذه الرواية فقه بحث فقه قال هذه الرواية خبر واحد لا يفيد علما ولا عملا. هو عبارة مطبوب ذكرها بشرح المضفر بالجزء الصور الخامس بحث الإجمال، يعني هناك بحثوا بما بحث خبر الواحد عفوا بالجزء المفروض يكون الرابع عندما تعرض الشيخ المظفر إلى الجمع بين إجماعي الطوسي والمرتضى باعتبار أن المرتضى قال أجمعت الطائفة على عدم العمل بأخبار الآحاد والطوسي قال أجمعت الطائفة على ماذا؟ على العمل بأخبار الآحاد مع أنهما متعاصرين، فكيف واحد يدعي الإجماع على عدم العمل وواحد يدعي الإجماع على ماذا؟ العمل. فوقع العلماء بحيث وبيص، فالسيد الشيخ المظفر حاول يطرح هذه المسألة يوجهها فذكر أربع وجوه وأنا حضرت تبرعت بوجه خامس لعلاج المشكلة فعلا تبرعنا فعلا. أحد الوجوه للعلاج هي العلاج اللي ذكره هو اللي هو مأخوذ العبارة من عبارات مين؟ صاحب المعالم في منطقة الجمان، مع أنه راجعنا كتب المرتضى لم نجد هذه العبارة التي تنقل عن السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. طبعا أنت بتصور تكون قارئ هذه الأبحاث مستقرة بذهنك من بحث الرسائل، أنه بالرسائل أيضا تعرض لهذه الأبحاث ذبالك ببحث خبر الواحد تعرض لهذه الأبحاث أيضا بالتفصيل. أصلا الشيخ المظفر عم بيلخص كان أبحاث الرسائل في تلك في ذاك المطلب. غض البصر عن هذا ثبتنا إذا المقدمة الأولى إن شاء الله تعالى مقدمة متفق عليها بين الأخباريين والأصوليين وكل العالمين الإمامية أن نحن الركن الأعظم من الأحكام الشرعية وردتنا عن طريق هذه الأخبار ما عندنا غيرها فعلا في المقام، هذه الأخبار التي نصطلح عليها بأخبار الآحاد فعلا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في المقام هي هذه النقطة أن نحن عندما نقول خبر الواحد حجة لا نقول كل خبر في الدنيا حجة، يعني الخبر الواحد عندما ثبت حجيته أنت تختار أحد المباني. كم مبنى ذكر الماتن؟ ماتن ذكر ثلاث مباني، هنا بالدقة مبنيان لكن هو ذكر الماتن ثلاث مباني. أنت إما أن تقول إن مبنى حجية خبر الواحد المفوق، وإما أن تقول إن مبنى حجية خبر ماذا؟ الوثاقة. لكن هذه الوثاقة عندما تقول خبر الواحد حجة ماذا؟ لأنه خبر الثقة. هذه خبر الواحد حجة من خبر الثقة فيها احتمالين، فيها ماذا؟ احتمالين، هل ثقة تعبداً أو ثقة لأنه يفيد الوثوق. شو الفرق بين هذه المباني الثلاثة؟ مرة نقول مبناي أنا مبنى الوثوق، مرة مبنى الوثاقة، مرة مبنى الوثاقة والوثوق. شو الفرق بين هذه المباني الثلاثة؟ مين ذكر الحلقة الثالثة أو هالأبحاث هذه كلها؟ خلنا شرح نحن بلا شو اسمه لما عذبك أنا وتحك ظاهر ذهنك كثير وتعب راسك بسبب الموضوع فعلا وتكون عم يزيزق إسه هون وشعر بذلك استرجاع معلومات. مسألة سهلة، إذا قلنا بأن المناط على الوثوق يعني كل خبر موثوق بصدوره بغض النظر عن ماذا أن نراويه ثقة أو ضعيف، كل خبر موثوق صدوره وحجة. لذلك لو افترضنا خبر مرسل عمل به المشهور وكان بنظرك أن عمل المشهور هو يعطي ماذا؟ يعطي وثوقا بالصدور، يكون الخبر ماذا؟ حجة. خبر صحيح استند رواه عظيم عن عظيم عن عظيم عن عظيم لكن أعرض عنه المشهور، فحينئذ وأنت كنت تعتقد ماذا؟ أن إعراض المشهور يجب ماذا؟ يجب في النفس شيئا لا يعطي ماذا؟ وثوقا في الخبر، يكون الخبر ماذا؟ ساقطا. فالخبر لا يكون حجة بلحاظ سنده فقط، الخبر يكون حجة بلحاظ ماذا؟ أنه يفيد الوثوق في وثوق بصدور الخبر أو ليس وثوقا بصدور الخبر. هذا مبنى مشهور العلماء وهو مبنى المعروف عن الأخباريين وعن كثير من الأصوليين قبل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. هذا مبنى الشيخ النائيني، هذا مبنى الشيخ الأنصاري، هذا مبنى الشيخ الأخوند، هذا مبنى جملة من العلماء بناؤهم كان هذا مبنى الكليني، مبنى الصدوق، مبنى الطوسي، مبنى أكثر العلماء الشيعة الإمامية قبل العلامة الحلي طبعا، هذا كان بناؤهم على الوثوق فعلا. إذا أنا بدي أعطيكم ولو كتأريخ مبسط يعني مو تأريخ بالدقة، يعني ما حدا يحاسبني ماذا حرف حرف وكلمة كلمة يعني، وقد يشذ بعض العلماء في ضمن هذه المراحل. إذا بدي أعطي تواريخ بالدقة، مبنى الوثوق، مبنى الوثوق عند الإمامية بدأ من عصر النص إلى زمن مين؟ إلى زمن العلامة الحلي، هو توفى 726، وثم عاد وابتدأ مرة أخرى بالبروز، يمكن ما صرح به مباشرة بس عاد بالبروز مرة أخرى في القرن الثاني عشر للهجرة. القرن الثاني عشر للهجرة بدأ لأين إلى متى؟ إلى واحد اسمه مين؟
أنا أقول دائما دائما صرح فيها العبارة هذه أنا، وبتعجبني دائما هذه العبارة، مقتنع فيها شديدا أنا، بتأرخ للشيعة بثلاث فقهاء منهن الطوسي والعلامة والسيد الخوئي. الشيعة يؤرخ لهم بثلاث علماء، هؤلاء الثلاثة يعتبروا زعماء بكل أئمة بكل ما للكلمة من معنى، بشدة تأثيرهم في الحوزة العلمية، شيخ الطوسي أبو جعفر والعلامة الحلي وأبو القاسم الخوئي. ما تسألوش بالسيد الخوئي بعد أنتم، سيد الخوئي مثله مثل العلامة في عصره، نفس العلامة بعصر سيد الخوئي في عصرنا فعلا. هذا سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. هو ثلاث علماء. سيد الخوئي توفى أي سنة؟
1413.
فريد بتوفي؟ بس لا أستطيع أن أقول أنا من المعاصرين، أقول من قريبي العصر، لأنه كنت ولد صغير عندما توفي يعني. ما عاصرنا نحن، عيب يعني أنا أقول لشخص كنت ولد صغير أقول عنه معاصر، يعني معاصر يعني شفته وشافني وكلمنا وما أدري إيش هكذا، أو كان بعصرنا من جيلنا يعني مو معاصر، يعني صار أقول عمله أقول مثلا شو اسمه مثلا واحد أنا ولدت سنة 82 ميلادي، واحد وفى 82 ميلادي أقول هذا معاصر لي، ما حلوة العبارة مو تأملوا معي بس في صغيري. بس هاتين المرحلتين يعني ما بين عصر صدور النص إلى زمن العلامة الحلي وما بين القرن الثاني عشر إلى أوائل القرن إلى أواخر القرن الرابع عشر، هذا كان المشهور مشهور لا أقول الكل، في خلافات وفي ناس يخالفون مثل ابن إدريس مثل المرتضى مثل الشهيد الأول في الوسط، في ناس بتخالف كانت في تلك الأيام، لكن المشهور في تلك في هاتين الحقبتين هو مشهور طائفة ماذا؟ بناءها على الوثوق فعلا، مشهور الطائفة على الوثوق. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني يقول لك ماذا؟ نحن مع الوثاق. نحن مع ماذا؟ مع الوثاق. المسألة مسألة وثاقة وتعبدية، مسألة وثاقة شو؟ تعبدية. شو يعني وثاقة تعبدية؟ يعني أنا آخر همي عمل المشهور أو أعرض المشهور. طبعا أنا أعتقد أن هذا الفهم للسيد الخوئي فهم خاطئ، وأنا بيّنت وكتبت كتاب إن شاء الله سوف يطبع قريبا اسمه كتاب قاعدة لو كان لبان، حتى أبين أن سيد الخوئي لم يفهم جيدا في مبانيه. بس على كل حال بحث آخر بس ما نشرحكم قاعدة لو كان لبان. بس بغض النظر سيد الخوئي بالمبنى هذا يقول أنا كل مناط الحجية كله على ماذا؟ على السند. ما تنظر للمتن، انظر فقط لماذا؟ في هذا السند. هذا السند معتبر إذا أنت متعبد بصدور الخبر، السند غير معتبر إذا أنت غير متعبد بصدور الخبر. رواه ثقة عن ثقة عن ثقة أنت متعبد به، لم يرويه ثقة عن أحد السند ضعيف، واحد ضعيف سند مش معتبر. فتقول لي متن عمل به المشهور أفتى به المشهور أعرض عن، أنا عم بقولك طلع وين؟ عاش تحكي طلع وين؟ قلت لك ما قلت لك طلع بالمتن، انسى متن الخبر، انظر كل نظرك إلى أين؟ إلى السند. أنت متعبد بالسند، هذا مبنى الوثاقة التعبدي، هذا مبنى الوثاقة التعبدي الذي حتى ينسب سواء ينسب للعلامة الحلي، العلامة الحلي هو يختار هذا المبنى بالدقة أو لا تحتاج إلى تتبع أكثر في كلمات العلامة الحلي فعلا.
فهذا المبنى هو الذي ينسب ماذا؟
إلى المشهور ما بين العلامة الحلي المتوفى سنة 726 إلى ماذا؟ إلى صاحب المعالم المتوفى سنة 1011 للهجرة.
طبعا في شذب فيما بينهم. الشهيد الأول، الشهيد الأول ليس على هذا المبنى، الشهيد الأول لم يكن يختار مبنى الوثاقة، أقلها في كتابه الذكرى. إذا بتراجعوا مقدمة كتاب الذكرى للشهيد الأول أعلن أنه مع المشهور، منه مع مين؟ مع العلامة الحلي. الشهيد الأول لذلك له مكانته الخاصة، الشهيد الأول أنه ما كان من تابعا للعلامة الحلي في مذهبه.
صاحب المعالم
الوثاقة؟ الوثاقة بهذا المعنى، هل أوضح أكثر بعدين؟ أوضح أن أهل الوثاقة يختلفون فيما بينهم. أهل الوثاقة سوف يختلفون، شو بيختلفون؟ بيختلفوا أن المذهب دخيل أو المذهب غير دخيل. هذا صار في اختلاف فيما بينهم، هو ضمن أهل الوثاقة، بس كلهم يجمعهم ماذا؟ فكرة شو؟
تعبد
بالسند. ففكرة ماذا؟ التعبد بالسند.
مش بحاجة لدليل؟
ها؟
مش بحاجة لدليل؟
كله بحاجة لدليل، كل واحد منهم ثلاثة بحاجة لدليل.
كله
نحكي أصول الآن. ولو يا أبو علي. شو خصنا نحن بالأصول؟ لا، لأنه يفيد الوثوق الوثاقة. الوثاقة لأنه يفيد الوثوق، الوثاقة لأنه يفيد الوثوق.
هو مبنى
يدعى بأنه غير مشهور قديما، ويقال بأن أول ما اختاره من هو
مين اختاره؟
المعاصرين
شهيد محمد باقر صدر، متوفى سنة 1400 للهجرة.
هو يرى أن التعبد بالوثاقة، لكن الوثاقة بما هي طريق للوثوق. تأملوا معي، عمبنا المشهور الأول الوثوق، عمل المشهور يجبر ضعف السند، وإعراض المشهور ماذا يفعل؟
يكسر
السند. عمبنا الوثاقة، عمل المشهور لا يفعل شيئا وإعراضهم لا يصنعوا شيئا. على مبنى الوثاقة والوثوق معا، شهيد الصدر ماذا يقول لك؟ عمل المشهور لا يفيدني. لماذا؟ لأنه إذا كان خبر ضعيف ليس خبر ماذا؟ ليس خبر ثقة. فأنا أشترط أن يكون الخبر خبر ماذا؟ خبر ثقات. حتى لو عمل به كل المشهور كل العلماء لا يكون الخبر ماذا؟ معتبرا، لأنه ليس خبر ثقة. طب إذا أعرض المشهور عن الخبر شو بيصير؟ يجب عدم الوثوق. فهو خبر ثقة غير موثوق به. أنا أشترط القيدان، أشترط أن يكون خبر ثقة ووثوق. لا، بل أكثر تشددا هذا المبنى. هو لا يكتفي بأن يكون خبر ثقة، لابد أن يكون خبر ثقة ويفيد الوثوق، لا مجرد خبر ثقة. لذلك الشهيد الصدر يرى بأن عمل المشهور غير جابر لضعف السند، لكن إعراضهم ماذا؟ كاسر للسند. هذا المبنى شو؟ هذا المبنى الثالث. أهل هذه المباني قد يختلفوا، وين يختلفوا مثلا؟ إن شاء الله يكون في شيء لون آخر. وين قد يختلفوا أهل هذه المباني؟ مثلا أهل الوثوق وين قد يختلفوا؟ شو ممكن يختلفوا أهل الوثوق؟ ها؟
القرائن.
أحسن، ما هي القرائن المفيدة للوثوق؟ ما هي القرائن المفيدة للوثوق؟
قد يجي لك واحد ماذا يقول قرائن مفيدة؟ وجوده في الكافي ماذا؟ قرينة الوثوق، قرينة تامة كاملة للوثوق. فيك تحكي معه؟ فيك تحكي معه؟ يقول لك حرفة العاجز، يقول لك النقاش في أسانيد الكافي حرفة العاجز، كما يؤثر عن الشيخ النائين رضوان الله تعالى عليه. واحد يقول لا يعني ما مش هكذا، ليس مجرد الوضوء في كتاب معتبر. أحد قرائن الوثوق هي ماذا؟
أن يكون الخبر خبر ماذا؟ عمل المشهور مثلا، أن يكون أخبار، أن يكون الرواة فقاط، أن يكون مضمون موافقا للقرآن، موافقا للإجماع وما شكل هالمسائل. هذه
القرائن تفيد الوثوق. فبيختلفوا. وأيضا أهل الوثاقة تعبدا قد يختلفوا. بشو يختلفوا؟
ما بين الرجال، يعني كلام بالأصول. يختلفوا أين؟ بمذهب الراوي. هل يشترط أن يكون الراوي إمامي أو لا يشترط؟
إذا قلت اشترط مضافا إلى الوثاقة أن يكون الراوي إمام، بتسمع مبنى مين أنت؟ علم الحلي، علل بالأقصبق، علل بالأقدم، مبنى العلامة الحلي، رواية العدل، رواية ماذا؟ رواية العدل. لذلك لا يعمل علامة الحلي لا يعمل بالروايات ماذا غير الإمامية، بخلاف مين؟ بخلاف مين؟ ها؟ سيد الخوئي مثلا، سيد الشيخ صالح الأول، بخلاف سيد الخوئي، سيد الخوئي ماذا يفعل؟ يقول لك لا، لا يضرني مذهبه، إن شاء الله بيكون ملحد طالما أنه ماذا؟ ثقة أن أعمل بروايات. وش أسوي له أنا؟ إن شاء الله يكون مؤمن ملحد كافر ما شو ما يكون، ما هو أنه ماذا؟ أنا متعبد لكلمة شو؟ ثقة. ما يضرني مذهبه، لا أشترط أن يكون عدلا إماميا، بخلاف السيد الخوي يقول ماذا؟ عفوا، لا، بخلاف العلامة الحل يقول بد أن يكون ماذا؟ عدلا إماميا. التقسيم الرباعي للحديث صحيح موثق حسن ضعيف، منشأه ما هو؟ حتى يخرجوا الموثق عن الاعتبار، اللي هي ما هي الموثقات؟ هي ما رواه غير الإمامية من الأخبار، بخلاف مين؟ السيد الخوئي يقول لك أعمل بالصحيح والحسن والموثق سواء كان إماميا أم غير إمامي. هذه المباني، هذه المباني المعروفة في علم في خبر الواحد، هذه أنا أعتقد أن تحصل كل مباني العلماء إذا آمنت بحجية خبر الواحد. أما إذا أنكرت حجية خبر الواحد بحث آخر، إحنا كلامنا إذا آمنت بحجية خبر الواحد هذه المباني المعروفة بين العلماء، ويمكن لكم أن تحصلوا كل كلماتهم تحت هذا التقسيم وثاقة وثوق، وتبينوا بعدين خلافات في ضمن المبنى. يعني خلافه مثل مثلا الشيخ النائيني مع مثلا خذوا مثلا يوسف البحراني كمثال والشيخ الأنصاري كمثال، الخلافات فيما بينهما خلافاته مو بالمبنى، مش بالمبنى، هتاتوا يؤمنوا بالوثوق بس غير ما فهم شو أن هذا يقول في الكافي وثوق، هذا يقول يا أخي مين قالك بالكافي وثوق؟ صار خلافه خلاف أنه ما هو قرائن الوثوق، مو الخلاف فيما بينهما شو اسمه في المقام.
بس كأنه ما بيسلم
مين أقلها بيقولوا بحسب الصورة هي أخبار أحد، يقول أصلها ليست أخبار أحد، هم قالوا عذرا، هم قالوا بأن هذه الأخبار بحسب أساسها أخبار لم تكن أخبار أحد، لكن عند التدوين صيغة بصيغة ماذا أخبار أخبار أحد، هاي دعواهم، ولا بالأخير هي أخبار أحد بالأشكال، يعني واحد يكذب عينه يعني بالنتيجة ما شيء أخبار خبر واحد طلع، لا يمكن لك أن تكذب عينك، لا يقطعون بصدور ابدا. لذلك دائما الاستر ابادي عبائره دائما يؤكد، يقول العلم العادي، القطع العادي، العلم العادي، يعني عم بيحكي عن اطمئنان عن وثوق، ما يتكلم عن ماذا؟ عن يقين وقطع ومشاكل هذه المسائل فعلا. انا بس وين نوصل كل هالبحث هذا، وين نوصل احنا كل هالعركه هذه؟ بدنا نوصل من كل هذه العركه اللي عرضها الماتن في الكتاب حتى نصل الى هذه الفكره، بس أنه أي مبنى تختاره من هذه المباني أنت تحتاج إلى علم الرجال، اختار اللي بدك يعني. إذا اخترت مبنى الوثاقة سواء كانت وثاقة تعبدية أو وثاقة ووثوق، فمن أوضح الواضحات حاجتك لعلم الرجال، فإن تمييز الثقة عن الضعيف وين يكون؟ بعلم الرجال. توثيق تمييز الإمام عن غير الإمام يكون في علم الرجال. تأملتوا معنا؟ فإذا أخذنا مبنى الوثاقة إما تعبدا أو لأنه يفيد الوثوق، ما هو العلم الذي يعرفني على وثاقة الرواة إلا علم الرجال؟ فهذا يتضح ماذا أهمية علم الرجال بناء على مبنى الوثاقة، سواء كانت وثاقة تعبدية أو وثاقة بما هي مفيدة للوثوق. أما إذا اخترت مبنى الوثوق فلا ينبغي لكم أن تنتحيحون أن حاجة لعلم الرجال قد تقل، لأن صار عندي ماذا؟ عندي العمل المشهور حجة، عندي بعض القرائن الأخرى، لكن لا إشكال أن أحد قرائن الوثوق بالخبر ما هي؟ أن يكون الرواة ثقات. يعني أحد أسباب وثاقة الوثوق بالأخبار ما هي؟ أن يكون الرواة ماذا؟ أن يكون الرواة ثقاتا فعلا في المقام. ومن هنا تتضح لكم أهمية البحث الرجال فعلا، فإنه دائما سواء اخترنا مبنى الوثوق أما مبنى الوثاقة والوثوق معا، فإننا سوف نحتاج إلى علم الرجال فعلا، لكي نحدد أنه أي الخبر هو الخبر المعتبر، هل هو الخبر المعتبر سواء اخترنا مبنى الوثوق أو مبنى الوثاقة. هذا حاصل كلام الماتن. بس في مطلب صغير بعبارة سهل، مطالب سهلة أتصور مطالعتها، لكن عنده بصفحة 24 على كتابي، أنا ما أدري إذا عندكم 24 على نفس الكتاب طبعا أو لا. صفحة 24 بأعلى صفحة يقول وبذلك يعلم بطلان دليل النافي. شفتوا العبارة عندك في الطبعة 24 أو 24 بلغة أخرى أو 24 بلغة ثالثة. ما بعرف أحكي ألماني، بعتذر من جنابكم. كيف غير؟ مش جامعات المدرسين؟ مو جامعات المدرسين؟
مش عارف التنين أصلا هذا
لا طبعا قديمة. لا
24 وحس سيد؟ لقيتها سيد؟ انت اكيد طبعة تانية.
انا اكيد طبعة تانية.
شوفي قال، شوف العبارة وبذلك بعد ما بين هالمطالب كل اللي حكيناها نحن، قال وبذلك يعلم بطلان دليل نافي الحاجة إلى الرجال، حيث قال إن مصير الأكثر إلى اعتبار الموثق. بل هيدا عشان بيذكر هالعبارة هذه، إشكال شخص يريد أن يقول لا حاجة لعلم الرجال. ماذا يقول هذا؟ إن مصير الأكثر، يعني أكثر العلماء ذهبوا إلى إيش؟ إلى القول باعتبار الخبر الموثق اللي هو خبر الثقة غير الإمامي، بل الحسن اللي هو خبر الممدوح الإمامي، بل الضعيف المنجبر، بل الضعيف المنجبر بعمل المشهور. هذا المصير، مصير الأكثر ينفي الحاجة إلى علم الرجال. مصير الأكثر لهذه الأقوال ينفي ماذا؟ الحاجة إلى علم الرجال. ليه؟ لأن عملهم يكشف عن عدم الحاجة إلى التعديل. عملهم يكشف الحاجة إلى ماذا؟ إلى عدم الحاجة إلى التعديل. شو التعديل؟ يعني التعرف أن الراوي عدل أو هو يعني إمامي أو غيره إمامي. بعبارة أوضح، كأن هذا المستشكل شو جباله؟ ما أدري من هو، أنتم كدين عندكم مصدر من هو قال هذا الكلام؟ كأن هذا المستشكل شو في باله؟ في باله أن العلماء اخترعوا علم الرجال لأجل ماذا؟ لأجل بيان أن هذا الراوي إمامي أو غير إمامي. فشو قال؟ نحن لا نحتاج إلى علم الرجال. ليش نحتاج إلى علم الرجال؟ لأن العلماء أكثر العلماء لم يذهبوا إلى حجية خبر العدل، ذهبوا إلى حجية خبر ماذا؟ الثقة والحسن الممدوح ومشاكل ذلك. شو الرد المصنف عليه؟ يقول يا مولانا طب سلمت معك أن الحجة هو خبر ماذا؟ الثقة، وحجة الخبر الممدوح، لكن كيف نحدد من هو خبر الثقة وما هو خبر الممدوح؟ من كيف نحدد من هو الموثق من هو المضاعف؟ كيف نحدد من هو الممدوح من هو غير الممدوح؟ مش بعلم الرجال؟ مجرد أننا لا نحتاج للعدالة لا يعني أننا نحتاج لعلم الرجال. هب أننا لا نعمل بالأخبار الصحيحة، لا نعمل بأخبار العدول، لكن هذا لا يعني أننا شو قول ما لا نحتاج لعلم الرجال، لأنه نحتاج بلحاظة تحديد الموثقات وتحديد ماذا؟ تحديد الممدوحين والحسان. وضحت المسألة؟ ما أدري هذا المستشكل من هو أصلا، العبارة أعاد فيها نص ساعة حتى أفهم شو بده الماتون صراحة، يعني ما فهمت الإشكال بالضبط من هو يعني. بس بعدين ها حملته على الأحسن يا خشير. شوف العبارة، قال وفيه أن ما ذكره إنما يرد على القول بالحصار الحجية في خبر العدل، وأن الرجوع إلى كتب الرجال لأجل إحراز الوثاقة بمعنى العدالة. شو يعني بمعنى الوثاقة بمعنى العدالة؟ أحسنتم. وأما على القول بحجية عام من خبر العدل وقول الثقة أو الخبر الموثوق بصدوره أو المجتمع، أو المجتمع منهما. شو المجتمع منهما؟ شو المجتمع منهما؟ لا المجتمع منهما بارك الله فيك الثقة والموثوق، هذا الثالث. مجتمع منهما، المجتمع من الوثاقة والموثوقية. ماذا كانت ثلاث مباني نحن؟ وثاقة وثوق، وثاقة تعبدية، وثاقة وثوق. أما على القول بحجية الأعام من خبر العدل وقول الثقة أو الخبر الموثوق بصدوره أو المجتمع منهما، مجتمع منهما، فالرجوع إلى الرجال لأجل تحصيل الوثوق بصدق أو وثاقة الراوي. فنحتاج إلى علم الرجال لأجل هذا الرجوع. ثم أن المحقق التستري، مطلوب منكم غدا شو عندكم معلومات عن فكرة أصالة العدالة تجيبوا لنا إياها. ولي أنت شو عندك معلومات جيبها؟ قد ما عندك جمعها كلها وأقدم علينا منصورة. إن شاء الله تعالى. إن هذا البحث المتعلق ثم أن المحقق التستري لها تفسيرين هالعبارة، أحد تفسيره العلاقة بأصالة العدالة، فلا بأس أن نتعرض ولو إشارة لفكرة أصالة العدالة ما هي بالضبط، ونحاول نعالجها لها الفكرة وبمقدار مختصر إن شاء الله غدا. لا أصالة العدالة يعني أن كل غير كل إمامي كل مسلم لم يضعف وثقة. ما سمع فيها؟ ما قارئ سيد خوي بحياتك انت بعد؟ سيد الخوي اتهم كل الناس بأصوات العدالة. ايه يقول تستر موجودة بشو اسمه مدفون هناك وينم؟ شوشتر. وليش مدفون وين فيها؟ مدفون فيها هو بلا شوشتر. يا شوشتر هي مدفون فيها
دانيال عليه السلام،
مدفون فيها.